الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا مجلسنا الماضي عند مسألة نص عليها ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، واعترض على الإمام مالك رحمه الله في توجيهه، ونظرنا فيها بالمجلس السابق بين مالك وبين ابن قدامة رحمه الله تعالى على إثر ما سبق ذكره. ثم مسألة اليوم عند قوله: لو اشترط أحدهما البائع والمشتري، لو اشترط أحدهما البائع أو المشتري جزءا من الثمرة معلوما. هذه المسألة تنص على اشتراط البائع أو المشتري جزءا من الثمرة معلوما، كان ذلك كاشتراط جميعها في الجواز، هو قول جمهور العلماء، وده شيء بدهي. يعني إذا البائع اشترط شيئا أو المشتري اشترط شيئا بشرط أن يكون معلوما، معلوما يعني بيقول مثلا على المشاع للربع للثلث إلى آخره، هذا جزء معلوم محدد، جمهور العلماء على جوازه خلافا لابن القاسم المالكي، فقال لا يجوز اشتراط بعضها لأن الخبر إنما ورد باشتراط جميعها. ركزوا في هذا الكلام، يبقى جمهور العلماء على إيه؟ على الجواز. ابن القاسم قال لا، النص ورد بالإيه؟ بالجميع، ولم يذكر الجزئية هنا. فتعقب ابن قدامة رحمه الله بقوله: إنما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه كمدة الخيار، إنما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط جاز اشتراط بعضه كمدة الخيار. ايه مدة الخيار؟ اللي سبق في الحديث، ها؟ إلا نعم، ده كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو كما قال. وما قاله ابن القاسم ظاهرية غريبة، يعني ليست من شروط المذهب المالكي، فإن أخذ بظهر الايه؟ بظهر النص، ولم يعمل بالإماء والتنبيه من النص. التعليل: لأن صحة اشتراط البعض، لأن صحة اشتراط بعض الثمرة مأخوذ من حذف المفعول به المقدر من قوله: إلا أن يشترط المبتاع أو المشتري. فين بقى المفعول بالمحذوف هنا؟ يبقى يقول: إلا أن يشترط المشتري، أو إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري، أو إلا أن يشترط المبتاع تجزئته، أو أن يشترط عدم تجزئته. يبقى ده هيكون إيه؟ هيكون هو المحذوف المعنى هنا، وبهذا يرد على ابن القاسم لماذا المنع. يبقى إلا أن يشترط المبتاع أو المشتري تجزئته، يبقى نكتبه بقى كده، يبقى نكتبه وهنقول بقى تقديره، إلا أن يشترط المبتاع أو المشتري يعني تجزئته أو عدم تجزئته. فكلام الجمهور مقدم من غير شك على كلام ابن القاسم رحمه الله تعالى. مسألة بعد ذلك فيه أن الثمرة إذا بقيت للبائع بشرطه السابق المنصوص عليه فله تركها في الشجر إلى أوان الجزاز أو الجزاز، كلاهما يعني سواء كان بالذي أو بالذال. الجذاد الوقت الجذاد الجذ أو الحصاد، والجذاد اللي هو قطع الثمر وجن الثمر إذا بقيت للبائع بشرطه السابق يعني بقت في ملك الإيه تملكها، قال هذا حق واتفق على هذا، فله تركها في الشجر إلى أوان إلى أوان الجزاء. خلاص الثمر ظهر وبانت هيئة الثمرة، يبقى في هذه الحالة له له اشتراط هنا أو هو عند شرط. وقول الجمهور خلافا لأبي حنيفة كما سبق، فقال يلزمه قطعها وتفريغ النخل منها لأنه مبيع مشغول بملك البائع، كما لو باع بدأ يقيسه. ده التعليل، وطبعا هنا الكلام علل بناء على ايه؟ بناء على الحديث اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاح. كما لو باع دارا فيها طعام، ده القياس، كما لو باع دارا فيها طعام او قماش، يعني قول بعت الدار يبقى خلاص تخليها تخلي الدار او تخلي اللي فيها خلاص، لكن هل هذا على الفورية مع التراخي حسب العرف وحسب الواقع والحال او حسب ما اشترط في مجلس العقد؟ مش حاصل؟ نعم. وسبق في المسألة الاولى انه قياس في مقابل النص فهو مردود باتفاق، ورأينا انه انزله على حديث النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاح، وهذا لم يحدث، وانما هو استثناء من البيع والصبر على بدو صلاحه. وإنما هو استثناء من البيع يعني ده محل الشاهد من عدم الايه وجه القياس كما قاس أبو حنيف. وإنما استثناء من البيع والصبر على جذاذه رغبة لطلب البائع وللمشتري أن يقبل أو يرفض، وهذه مسألة ما فيها أي إشكالية كما سبق ذكره. ثم إن الناظر إلى قياس هذا الأخير يراه حجة للجمهور، لأن النقل والتفريغ للمبيع على ما ذكر وقاس يكون على حسب العرف والعادة، وهما يقضيان بتفريغ النخل من الثمرة في أواني جزازها أو جزازها أو جزازها، هذا إن سلمنا لأصل القياس في هذه المسألة. مسألة سادسة من هذا الحديث فيه أن الشرط الذي ركزوا معي في هذا فيه أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع، تمام؟ هديك أمثلة، فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط كما يأتي في لاحقا إن شاء الله في المسائل الآتية، فيه أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع، فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط. وهذه المسألة يتفرع عنها ما يخدم الكثير من القضايا المعاصرة في المعاملات والعقود، مثلا كالشرط الجزاء، البيعة تمت وخلاص بشروطها وأركانها وكل شيء، قال له بس أنا ليا في طلب، إيه الطلب؟ ليه شرط جزاء؟ إيه شرط الجزاء؟ شرط الجزاء على الطرفين، إما على البيع وإما على المشتري عند الإخلال بأصل العقد، يبقى ده شيء خارج عن ايه؟ عن ماهية العقد بالمرة، هو يعتبر ده شيء تكميلي لا اصل له في العقد، تم وانتهى وخلاص وكل مرتبط، تمام؟ البس انا ليه شرط، عايز اضمن فلوسي، ده ايش اضمن فلوسي؟ بحط شرط جزاء، عايز انا اضمن المسيرة او المتابعة في التقصير، يبقى ليه شرط ايه؟ شرط جزاء، وهكذا، تمام؟ وهذه اشياء بيفعلها البنوك في الوقت الحاضر، وكنت أعلم قديما لما كنت أذكر مع الأستاذ أظن أحمد نور الإسلام أو سيف الإسلام رئيس بنك فيصل في الدقذير، كنت كان مع بعض المسائل القضايا وبعض كلام الموظفين من تنفيذ العملاء، وبيقول العملاء كلاما مخالفا لاصول الشريعه. يعني واحد مثلا بيقول تاخده الله بناخد فايد راجل جيري. وانا جالك ليه؟ انت راجل بيقول انك اسلام والكلام ده، راجل جيري. فبقول له انت بتكلمه كده ما كده خطا، يعني انت فهمه الوضع بتاعك. قال انا نقعد افهم بقى نفاضين لكل واحد نقعد نفهمه. فدي نقطه مهمه بقول يعني انه ان الموظف لا يعول على كلامي، انما الاصل هو الاصول التي تاسس عليها البنك وعلى البنود التي تتعامل فيها مع العملاء، تمام كده؟ فهذا خلل من جزء او خلل من الموظف لا يؤثر في اساس الشيء. فكانوا ماشيين على مساله تقرا العقد تجد فيه مساله مسلمه واضحه جدا بين البائع وبين المشتري. هذا قديما، ما ادري ايه اللي حصل الان. يعني كان واحد اصلا على العقد من تقريبا من 3 4 شهور بس وجدت العقد على ما هو، يعني ما وجدت فيه تغييرات. هل في مستجدات او لا باستثناء بعض الاشياء اللي هي التامين الذي فرض، تامين السيارات، تامين اجباري. فطبعا هذا مشكله. وبعدين فقال احدهم انه دي فتوى الشيخ نصر فيد واصل افتهم بيها على اساس هو مرجع الاسلامي البنك فيصل حاليا. فما ادري ايه ملابسات الموضوع حتى ما ادري. فطبعا ايه، كانت البنود واضحه سليمه 100% فيها شك. ويذكرك بالله وان الماده ليس مالنا فقط وانما نتاجر فيه لاخوانك المسلمين وشي كذا ونتربح منه جميعا الى اخره هكذا. ولكن مع ذلك وجد فيه مماطلات. حتى اغرب شيء ذكره لي انه يقول مثلا ما بيجي ياخذ الشروط يقول له عايزين ضامن، فالضامن بيكون اقرب واحد اليه. فالرجل اخذ الضامن زوجته. طبعا الزوجه يعني ما في، يعني زوجتي اخذتها ايه ضامن خلاص. يعني حتى حال هذا واحد في واحد عاقل يزوجه بزوجته في مهالك، هذا شيء طبعا. نعم لا 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 طبعا. شوف ما يعني هو الاول في بتقدم انت شيء زي ضمان او ما يثبت ان انت اذا عجزت عن سداد المبلغ او شيء من هذا القبيل يكون عنده مستند، يعني زي ما تقول رهن او اي حاجه مقابل للشيء انت ماشي بتسلسل معاه. حصل شيء انا عايز فلوسي، انت معايا كده؟ فلازم تقدم اما بوظيفه او مثلا محل عمل او شيء بتتملكه او الى اخره، يعني حاجه بالمبلغ يفوق الشيء اللي انت خدته. المهم فالرجل الماطله في 40,000 جنيه متملص شهر 2-3 مافي، يبعتوا له انذارات مافي. طبعا بنوك الربويه مفيش الكلام ده، مع السلامه. يسجل كل يوم والتاني ويدخل في شرايح حتى يبقى اضعاف مضاعفه، تمام؟ ما بيجيش وراه اللي له صاحبه ايه ندور عليه، خلاص هو ما دورش عليه خلاص براحته. لكن في النهايه هبيعك جلابيت، لا ما فيش، لا بيبيعك الورق اللي قدام، تمام؟ وجرجر كل اللي وراك، ما فيش كلام. ده طبعا يذكر مره واثنين وثلاثه الاخر. وجي في الاخر لما دخل في الامور القضائيه فتبرأ من زوجته وقال اني ما ليش دعوه بحدوه. فطبعا الرجل قالها لي بمراره، قال يعني هل تصدق او لا تصدق؟ ما كنا متوقعين ابدا باي حمل احوال ولا واحد اداري في البنك ان يفعل هذا الفعل. شفت الكلام؟ ليه انا بقول هذا الكلام؟ لانه اخواني الاصل المسلم عند شرطه، صح ولا لا؟ ما في كلام. وهو رجل، واذا قال كلمة عليه ان يا الذين امنوا اوفوا، صح؟ وبعدين المخالفة في العهد صور من صورة النفاق، صحيح؟ فلما خربت الزمم وضاعت كانت من هذه الايه، وجدنا هذه المستجدات والمستحدثات واخذ الشروط ومثل هذا الشيء لما راينا في واقعنا. يبقى الشرط الجزائي يتخرج عليه هذه المساله، الشيك على بياض، صحيح؟ الشيك على بياض وكل بضابطه، صحيح؟ يعني المساله بتقضى حسب الايه، حسب المصالح وحسب المفاسد. ما هو مشكله بحد ذاته، ما بقول لك حسب المصالح وحسب الايه المفاسد. انت لايك علي شيك على بياض، وانا باخد اي شيك على بياض، بمعنى قد تتعرض للاذى بدون اذى مني ابتداء، صحيح؟ ما المساله وضع الصواب الايه، عدم الثقه، لا مني ولا منك. ما دمت انت طلبت مني شرط جزاء ليه؟ انت خدت مني الشقه هذه بتسلمها في موعدها وتا كان مش مسلمك، يبقى بتشكي بالشرط الايه، بالشرط الجزاء او بالشيك على بياض. فبقول لك طب انا خدت الشقه هذه بسلمك كما هي، وهذه حصلت وقع، انا اصلا حضرتها الشقه اللي انا اللي كان حضرها، قلت له اكتب الشقه بمواصفاته وصورها على كاميرا وطلعها تاني، انا عارف ايه اللي هيحصل او ممكن يحدث، تمام، وكتب الشيك على بياض، قلت له الشيك على مقابل هذا، وكتبنا الشقه بكل المواصفات وشهد الرجل وولده عليها وشهد اخر، وسلم الشقه بدون اي شيء بالمره ولا شكه مسمار، ومع ذلك ما طال في اخذه للشيك، وادعى اشياء لم تكن وليس له ذلك. ادي صوره، يبقى مين اللي خبت ذمته وضربت؟ صاحب الملك. انت خدته دي حفظ ليك، طب انت خدته حفظ ليك، انت خدت كما اعطيت اخذ، ولو مش فيه شيء هيعطاها لك كما اخذها. لا ده ما حصلش، وجلت جلسه وقعده عرفيه وشقاق، حتى اخذ الشيك وتهديدات ومشاكل كبيره. شوف ازاي، فذاك انا قلت اللي ياخد شيك على بياض وانا افرجع عليه شيك على بياض، انت شكت وانا شكت فيك خلاص. طب بهذه الصوره هل تتم البيعه وهل تتم السكن او هل تتم الى اخره؟ ما في. ففي النهايه لما خربت الزمن وضاع الامتثال الى شريعه رب العالمين ولم يتادب منها كل مسلم بما تنص عليه الشريعه في اداب الخلق والتعامل مبادئ، اصبح كل واحد يخون الاخر، اصبح المضطر بيركب الايه؟ الصعب كما نقول، ثم تدخل المشاكل بعد ذلك والمحاكم والقضاء الى اخره. لكن ما أيسر هذه الشريعة على كل، هذه الأشياء التي خرجت عن هذا الشرط فهي بضوابطها جمعا بين المصالح وبين المفاسد. يعني أقصد من هذا أن لا يكون ذلك اضطراديا إلا إذا عمت به البلوى كما رأينا. ويجد بقى ليه طبعا عند البلوى وضعت مسألة في الآخر، أن ليس على الاضطراد أيضا العمل بعموم البلوى، نقول في أمور مستجدات لضمان حقوق وفيها مصالح ومفاسد، لكن إذا عمت البلوى بمخالفة الشريعة تبا لها وتبا، صحيح؟ إذا عمت البلوى بمخالفة الشريعة فتبا لها، يعني جرى بين الناس الفساد والرشاوي والغش إلى آخره، يقول لك دي عمت بها البلوى ما في مشكلة، دي عمت البلوى ما في مشكلة. طبعا هذا شيء وهذا، وإنما نتكلم في الأمور المباحة التي لم تخالف شرعا فالنظر فيها بين المصالح وبين المفاسد. لأجل ذلك قلت هذا، أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع، فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط. المسألة السابعة، مثل الطلع، دي بقى على سبيل الاضطراد أو سريعا، مثل الطلع الذي تشقق ما بدا من ثمره كعنب، الخروج بقى عن استماره خلافة طبعا لابن حزم، كعنب وتين وتوت ورمان والجوز، او ظهر من نوره، الاشياء هذه بتتشقق، لها ايه بيحصل فيه، بتتشقق وتظهر الايه الثمره منها، او ظهر من نوره، ليه بتتجد فيه ثمره تبقى فيه بيسموه النواره بتاعتها او لا، وبقى الظهره دي وبعدين تظهر بعدها الايه الثمره تطلع لحد ما ترمي الايه النواره، تمام، او ظهر من نوره كمشمش وتفاح ولوز، او خرج من أكمامه كالورد والقط، معلوم القط، تمام، القط، والمراد بالقط الذي تبقى أصوله، وأما ما لا تبقى أصوله فهو كزرع، لأنه لعدم بقائه في الأرض أشبه البر. هذا الكلام الجميل عن كشف اللسان لمحمد يحيى السفريني، ويعني باختصار عن شرح منتهى الإرادات للبهوتي، ده ملخص المسألة في بعض هذه التفرعات على إثر ما ذكرنا من هذا الحديث. المسألة الثانية من الحديث سبق ذكر الله، من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. طبعا هذا إخواني من حفظ العلم الشرعي، العلمانيون والعقلانيون بقى يقول لك طب يعني فين العبد، عبد احنا بنتكلم حاجات قديمة وحاجات، يقول لك بيتكلم عن العبد والأمة، وفين العبد وفين الأمة، احنا بقى مدنية وحضارة والكلام هذا، تمام. فالذي أزال العبودية هو استعباد العبد للعبد، هو الله قدير أن يعيدها، ها، الله قدير أن يعيدها، فرب العالمين قدير. والمسألة مبنية على أن العبد هل له ملكية أو لا. معروف أن العبد ملك لسيده، هل له ملكية أو لا. ملخص المسألة فيما يأتي: واحد، لا يملك شيئا البتة بصورته الحقيقية المعروفة، تمام، أي ملك اختصاص وتصرف، وهو قول قتادة وأبي حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق والشافعي في الجديد وأصحابه وأحمد المشهور والمعتمد عنه وظاهر قول الخرقي واختاره أبو بكر القاضي الحنبليان والبغوية والنووي الشافعيان. يبقى لا يملك شيئا البتة، أي بصورته الحقيقية المعروفة، ملك اختصاص وتصرف، تمام، لقوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. ذا محل الشاهد في قوله لا يقدر على شيء، لا شيء كسبه أو شيء أخذه من سيده. ثانيا: ولأن سيده يملك عينه ومنافعه. ده التعليل آخر، ملك للساد بقى، الساد يملكه، هو يملكه أصالة، إذن شيء بدأ أن يملك إيه؟ منافعه، كل ما يأتي به. فما حصل بعد ذلك يجب أن يكون لسيده. ثالثا: ويستدل كذلك بدلالة قوله في الحديث: فماله للبائع، فإنما بيده من المال لسيده، اللي باعه هو سيده، فالمقصود هنا البائع وهو السيد. وإن أصابه المالك، وإن أصابه المالك إليه كما يقال غنم الراعي أو سرج الدابة أو الفرس، يبقى هو نسب الغنم لإيه؟ أضاف الغنم إلى الراعي، وصحيح قد يكون الراعي والراعي هنا غير مالك لإيه؟ لا، وبرضه سرج الدابة أو سرج الفرس، مش ملك للفرس وإنما ملك لصاحب الفرس. وأما قوله فله مال، فقوله بيده مال بدليل قوله فماله للبائع، فكيف يكون له مال؟ بدليل قوله فماله للبائع، من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع، دي بيسموها الايه؟ القرينة المتصلة في النص، ده في اصول فقه، القرينة في قرينة منفصلة، قرائن محفوظة بالخبر من بره، وفي قرائن من ايه؟ من النص نفسه. قال من ابتاع مالا، من ابتاع عبدا وله مال، الشطر ده بيقول انه له ايه؟ انه له مال. ثم الشطر اللي بعد قال فماله، يبقى رجعه هو وما يملك لمين؟ فهمتوا كده معايا محل الشاهد؟ نعم. اذا واما قوله فله مال كقوله بيده مال بدليل قوله فماله للبائع، فكيف يكون له مال ويكون في تلك الحال ذلك المال بعينه لسيده اذا باعه؟ هذا لا يستقيم إلا على ما قلنا أن ما بيده من المال لسيده. رابعا: العبد مملوك بإجماع الأمة، ولسيده أن ينتزع منه ما بيده من المال من كسبه ومن غير كسبه. يبقى ده يؤكد أنه ملك لصاحبه وسيده أيضا والمنافع كذلك. خامسا: العبد لا يرث ولا يورث بإجماع، دل على أن ما يحصل بيده من المال هو لسيده، وأنه لا يملك ملكا حقيقيا، تمام كده. الملك الحقيقي اللي هو له تصرف وله فيه، وفي الحال ده يرث أو لا يرث. فبناء على ما سبق هذا القول بيقول لا يملك شيئا البتة بصورة حقيقية المعروفة، ملك اختصاص وتصرف بهذه القرائن التي أشرت إليها. ثانيا: يملك ملكا حقيقيا يتصرف فيه، هو قول الحسن البصري والزهري ومالك وأصحاب والشافعي في القديم وأبي ثور. معلوم إخواني القديم والجديد يعني عند الشافعي، القديم وأن كان في العراق، ثم جاء إلى مصر بقى وجالس الليث ومن معه، وجالس تغيرت له الايه بعض المسائل، وهنا التجديد او تغيير الفتوى حسب مواقع لهم النصوص، اتراجع عن الفتوى حسب مواقع لهم النصوص، تمام. ولا انه مسألة تجديد الفترة تجديد الزمان والمكان ضرب النص، لا، الفيديو وراها الجماعة اليوم، لا، تمام. يعني هنا تغيرت لها الأحوال بالنظر إلى الايه؟ إلى الأدلة ومناظرة الأكابر من العلماء من الأقران وغيرهم، فرجع عن قول إلى قول آخر، لا لأجل ضرب النص حتى ليمشي طبعا مع العصر ومع وقول الحسن البصري والزهري ومالك وأصحابه والشافعي في القديم وأبي ثور وأهل الظاهر، واختاره ابن قدامة وانتصر له القاضي غياث في إكماله بدلالة سياق حديث عن ابن عمر مرفوعا: من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه أو إلا أن يشترط السيد. فأعاد الضمير على العبد لأنه المذكور نطقا وما بعده تبعا له. ده القاضي عياض رحمه الله، وطبعا ذكر كلاما في إكمال المعلن، وابن قدامة طبعا استرطت كذلك في انتصار لهذا القول. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه من طريق ابن لهيعة والليث ابن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكار الأشج عن نافع عن ابن عمر، وعلق عليه ابن القيم في تهذيب السنن وقال: هذا الحديث يعد من أفراد عبيد الله هذا، وقد أنكره عليه الأئمة. والمحفوظ عن ابن عمر: إنما هو في البيع من باع عبدا، يعني ليس فيه من أعتق عبدا، ودي محل الشأن. وطبعا الحديث أنا عزلت ابن القيم أنه يعني ربما يأتي إن شاء الله في بابه، وما كان في وقت أن أنا أنظر في نظرا سريعا وكشف الكلام فيه، والحديث ظهره الإيه كما صار. لا هو مش ضعف، هو ابن لهيعة متابع بالليث. لا ده كلام أنا بكلم كلام ابن القيم، يعني بقول إحنا يعني على طريقتنا فكرة البحث ما نقلتش بقى في الحاجة اللي من ونقول بقى كده ابتي إن شاء الله يأتي تحريره، إن شاء الله سوف يأتي تحريره في بابه. لكن على كل حال هو هنا الأحاديث المشهورة عن ابن عمر: من باع عبدا، حتى لو سلمنا بصحة إسناده فهذه الحالة هيعتبر من شذوذ القول، لأنه من باع عبدا غير من أعتق عبدا، فهذه مسألة وهذه مسألة. ومع ذلك فسياق أوله غير عياض بقوله: له مال، أي في يد العبد، أو حصل بكسبه مال. فمال العبد إضافته إلى العبد إضافة اختصاص لا تمليك. يعني إذا كان عياض فاهم من هذا الوجه فغيره فاهمه من هذا الوجه أيضا على ما سبق، لقوله له أي لمن أعتق. واختلف في مرجع هذا الضمير، فبعضهم أرجع الضمير إلى العبد كعياض، وأكثرهم أرجعه إلى السيد المعتق. يعني المسألة أيضا على إيه؟ على اختلاف وعلى أقوال، صحيح؟ إلا أن يشترط السيد أي للعبد، والمعنى أن يعطيه العبد فيكون منحة وتصدقا، أو أن يقال إلا أن يترك له السيد أو يعطيه. وعزي إلى مالك والشافعي في القديم الاستدلال بهذا الحديث. وكذا مما يخدم هذا القول عموم قول الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. محل الشاهد فين؟ أيوة، خلق لكم ما في فرق بين السيد وبين العبد؟ كلكم. خلق لكم ما في الأرض جميعا، ده قول الظهرية، لكن طبعا هذا منخرم بالسياقات الموجودة، يعني تمام، ودلالة الألفاظ الموجودة بالسياق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ يعني الناس هذا نص إيه؟ نص عام، لكن عندنا في النصوص الألفاظ تخصصه كما سبق ذكره. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فأضاف المال إليه بلام التمليك، وهي ظاهرة في الملك للعبد، وجزم به القرافي بقوله إن أضيف المال إلى من يعقل كانت اللام للملك. ده كلام من القرافي، تمام؟ قال إذا أضيفت اللام إلى من يعقل كانت للملك. ده كلام القرافي، لكن طبعا أهل اللغة فيه كلام. وسبق أيضا عن أئمة رحمه الله تعالى ومنهم أئمة اللغة صرفوا اللام إلى غير ما جزم به القرافي، إلى إذا كل حتى للتملك فليست الملكية الحقيقية التي هي معروفة في الأعراف، وإنما هي ملك اختصاص، ملك لا ملك تصرف ولا ملك الملكية الحقيقية، وإنما هو الملكية المجازية التي لا يتصرف فيها العبد إلا بإذن سيده. رابعا، لأنه آدمي حي فملكك الحر. ده من التعليلات التي استند عليها ابن قدام، أنه آدمي حي فملك كالحر، ولأنه يملك في النكاح فملك في المال كالحر. تمام؟ ده واجل ايه؟ قياس ابن قدامة، قال ان هو بيملك في النكاح، ومدام بيملك في النكاح فملكه للمال كالحر، ده بأولى. تمام؟ ولأنه يصح الإقرار له فأشبه الحر. طب ما احنا ذكرنا، احنا هنا مش احنا ذكرنا في ال، لا عفوا، مش احنا ذكرنا قلنا الا ان يشترط السيد للعبد يعطيه عطيات وملك له اياها برزقات الى اخره. انت معايا؟ خلاص، لما قال لي دي ملك ليك او الى اخره، وعقد بيع عقد وخلاص، ووافقوا على هذا الشيء. لكن اصاله هو في بيتي، الموضوع طبعا حصل فيه تفريعات ما حبيت اذكرها. قال له طيب انه ولا ذكرتها ما اذكر، يعني انا حطيتنا على سبيل الاجمال يعني. طب التوب اللي بيملكه العبد، طب الاول دي ملك سيده، خلع له التوب، طب والباس اللي لابسه بقى ودرع عورته، شفت ازاي؟ حطوا ما بقى استثناءات وطبقوا نزلوها على العرف. تمام؟ فمنهم من الشرط يعني النووي نسب كله، قال ابدا حتى ولو يعني هيروح له من غير ينفي، من غير ينفع كده اقول له هات خد ادي لباسك لسيدك وانا اجيب لك غيره، او الملابس الداخليه والكلام ده طبعا. لكن هذا طبعا من فروع الامور، والامر فيها يحتاج الى طبعا ما نظن ان يكون هناك مشحه بين البائع والمشتري حول هذه الامور. تمام؟ لكن على كل، اذا كما ذكر أخونا الشيخ محمد هنا، طبعا دخلنا في رقم واحد عندك صفحة، إذا شرط البائع لعبده شيئا، شرط له شيئا أو ملكه شيئا عن طيب خاطر منه، ونص عليه أمام المشاع أن هذا ملك له وارتضيته له، فله ذلك. تعلمون حتى من ضمن مسألة أثيرت أن البائع الذي يملك شيئا له ثمن، والبائع الذي لا ملكية له يملك له ثمن، يعني بقى له إيه، لكن في النهاية لا تكون إلا بإذن. هذا هو المدار. يبقى في النهاية أقول هو يملك ملكا حقيقيا المعروف ابتداء، هذا مع القول الأول، أو نقول إلا أن يشترط له سيده ما شاء ويعطيه له إياه وملكه له إياه فله ذلك، وعندئذ بتبان في مجلس العقد بين البائع وبين المشتري. ما اعترض الشيخ هنا احمد عبد السلام بيقول انه مثلك البهيمة، اعترض على هذا القياس ابن قدامة رحمه الله تعالى، وانه ادمي حي ملك الحر انه يملك في النكاح، اعترض على مثل هذه الاشياء، وبعد تماما اخذ نصف صفحة في ردي على من شبهه بالبهيمة من وجوه، من هذه الوجوه انه حي، ومن هذه الوجوه انه بيتزوج، ومن هذه الوجوه بصح اقرار، والبهيمة ليس لها ذلك. انت معايا؟ فعشان كده قلت هذه تفريعات، وانا خط المسألة سريعا، لكن انا عزوتك طبعا اذا اردت تفصيل المسألة عزوتك الى عدة مصادر لتفصيل القول في هذه المسألة، لكن انا اردت اصل المسألة بين يديك سريعا فوجهة نظر كل قول. ثالثا، القول الثالث في المسألة، يتبعه ماله في العتق ولا يتبعه في البيع، يبقى نفرق بين العتق وبين وبين البيع. فماله لسيده وللمشتري أن يشترطه إن شاء، هو قول مالك والليث، نص عليه ابن عبد البر. وبهذا يرد ما عزي إلى مالك من الاستدلال السابق أعلى الصف لما ذكرت إن ده هو تحت البند رقم واحد، مش قلت لك القول ده عزي إلى مالك وشباب القديم؟ ها؟ طبعا هذا القول يرده، يرد الأول، لأنها طبعا هذا شكك فيه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى زي تسقطوه بصيغة التمريض. وعلى كل التحقيق في المسألة أن القول الأول هو المختار، لأن العبد لا يملك لا ملك له حقيقة، لأنه مملوك عينه ومنافعه، وإضافة المال إليه من السياق في السياق إضافة مجاز لا الاختصاص والانتفاع. لا إضافة تمليك حقيقي، وإضافة المال إليه في السياق إضافة مجاز للاختصاص والانتفاع، لا إضافة تمليك حقيقي يتصرف فيه بإرادته ورغبته. يا شيخ محمد، يتصرف بإرادته ورغبته، هذا هو المقصود. وتعلق بهذه المسألة بعض التفريعات، مثل إذا اشترى عبدا واشترط ماله ثم رد العبد بعيب أو خيار. هذه مسألة، مثلا حكم الثياب البذلة أو الزينة والحلي أو الحلي التي يلبسها العبد أو الجارية. مثال أيضا، إذا كان له مال دراهم أو حنطة على القول الثاني وغير ذلك. انظر هذه المسألة إن شئت في مغني بن قدامة والمنهاج للنووي وطرح التثيب أبو زهر العراقي بالعزو المذكور فيها مثل هذه التفريعات. وبهذا ينتهي الحديث الثالث في هذا الباب. الحديث الرابع والحديث الخامس هكذا ذكرهما المصنف المقدسي رحمه الله تعالى، من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس. الحديث الرابع والخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. وفي لفظ حتى يقبضه. اضرب على دي واكتبها حتى يقبضه. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مثله. شرحه: أولا، روايات الحديث وبعض ما في الباب لما يترتب على ذلك من أحكام فقهية. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. أولا، من طريق نافع عنه، من طريق نافع مولى ابن عمر عنه، أخرجه الإمام مالك في الموطأ، ومن طريق البخاري قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، وأيضا هو ومسلم وأبو داود قالوا: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي. فأصبحنا البخاري ومسلم وأبو داود اشتركوا في مين؟ شيخهم هنا عبد الله بن مسلم القعنبي. ومسلم قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وابن ماجه قال: حدثنا سويد بن سعيد. والنسائي قال، والنسائي من طريق ابن القاسم. خمساتهم اللي هم من؟ ها؟ خمساتهم عبد الله بن يوسف وعبد الله بن مسلمة ويحيى وابن القاسم وابن سعيد. تمام؟ كلهم عن نافع، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر بالسياق المذكور. ومالك ومن طريقه مسلم قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وابو داود عن نعم اي
مسلم
لا ما لو تعالى هو مالك ويحيى،
يعني يحيى بن يحيى اشترك مع مالك
لا ده هو الروع عن مالك، ده هو الروع عن مالك.
مالك ده في الموطأ
في الموطأ نعم. وابو داود عن عبد الله بن مسلمة والنسائي من طريق ابن القاسم ثلاثتهم يحيى وعبد الله وابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. ومسلم من طريق عمر بن محمد عن نافع عنه بلفظ من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه. يبقى السياق ده تبقى ايه؟ يستوفيه ويقبضه. ومسلم والسياق له وابن ماجه من طريق عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله اللي هو العمري عن نافع به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. يبقى اشترى بمعنى ابتاع في السياق على. قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا أو جزافا أو جزافا. تمام. والكسر على المشهور جزافا أو جزافا كلاهما عن النووي. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقلهم مكان. والحاكم قال حدثنا الحارث بن أسامة حدثنا يزيد بن هارون أنبانا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله وإن كان ليبعث رجالا فيضربون على ذلك. وصححه الحاكم على شرط مسلم وفقه الذهبي. وخرجوا أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي والحاكم والطبراني وابن حبان. ممكن تكتب ابن حبان. حبان 4983 حبان برضو تضاف بركة مربع 983 كله من طريق محمد بن إسحاق عن حدثني دي عند أحمد ان أحمد بن محمد حدثنا أبو الزناد اللي هو عبد بن ذكوان عن عبيد بن حنين عن عبيد بن حنين ده المدني عن ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبت لنفسي دي اكتبها بقى في إضافة فلما استوجبت لنفسي لقيني في الصفحة الخلفية لقيني في ظهر الورقة لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته أي حيث ابتعته عن إيه؟ اشتريت. لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ماشي كده خطبته. واخرجه مختصرا تكملت الكلام بقى واخرجه مختصرا الطبراني لا ما اكتب برضو اكتبها برضو اكتبها واخرجه مختصرا الطبراني برقم 4781 في الكبير من طريق محمد بن حازم عن أبي الزناد به. محمد بن حازم تبع من؟
تبع ابن
إسحاق. والدارقطني كذلك. محمد بن حازم عن أبي الزناد. والدارقطني 3/12 في السنن. أيضا تبع لهم من طريق محمد بن حازم. 3/12. والدارقطني بنفس العز ومن طريق إسحاق بن حازم. لكن ده يحرر إسحاق هذا. ما بقولك تحرر دي في بالنسبة لل بالنسبة هنا اللي عايزك تكتب كده ما عندك اللي هو روى عن محمد ابن إسحاق يعني في الصفحة الخلفية برضه لا من تتمة أنا كتب لك هنا كلهم من طريق محمد ابن إسحاق صح؟ في الاتجاه الأصلي كلهم من طريق محمد ابن إسحاق. مين روى محمد ابن إسحاق هنا؟ الثلاثة دول اللي هم روى محمد بن إسحاق اللي هو إبراهيم بن سعد ده عند أحمد تمام؟ عند أحمد بن حبان إبراهيم بن سعد اللي هو ابن يعقوب يعقوب بن مريم ده شيخ أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي يعقوب ابن إبراهيم بن سعد فهو إبراهيم بن سعد ده روى محمد بن إسحاق عند أحمد اللي وصرح فيه بالتحديث قال حدثنا اللي هو محمد بن إسحاق قال تمام كده؟ ده عند أحمد بن حبان وعند الباقين اللي هو أحمد ابن خالد الوهبي تمام ويونس ابن بكير ده عند درخوت عند الطبراني يبادي ثلاثة إبراهيم بن سعد ده عند أحمد ابن حبان وأحمد ابن خالد الوهبي عندهم ويونس بن بكير عند الطبراني في الكبير برقم 4783 اكتبها بقى كده 4783 بس عشان تعرف الرواية محمد إسحاق جاء من طريق من ماشي كده من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنهم كانوا يضربون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه وفي السياق حتى يؤوه إلى رحالهم أخرجه البخاري من طريق الليث ومسلم من طريق ابن وهب كلاهما عن وفي السياق أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم حتى يؤوه إلى رحالهم. وقال ابن شهاب الزهري وحدثني عبيد الله بن عمر ابن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. ده حديث ابن عمر مرويات حديث ابن عمر حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل في سياق مثل الطعام. أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وابو داود والترمذي والنسائي من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس والبخاري من طريق وهي ومسلم من طريق معمر ومسلم وابو داود والنسائي من طريق سفيان ثلاثتهم وهيب ومعمر وسفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وفي لفظ حتى يكتاله. قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وفي بعضها فقلت لابن عباس لما فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى. طبعا كل هذا إن شاء الله التفصيل في المسائل الفقهية مجلسنا القادم. وفي بعضها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. ثالثا حديث أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى من ابتاع طعاما في لفظ فلا يبيعه حتى يكتاله أخرجه مسلم وعنده أيضا عن أبي هريرة يعني الأول ده أخرجه مسلم وعند طبعا مسلم وغيره يعني كما ذكرت لكم هنا تنبيه يأتي اللي في الصحيحين خلاص كما ترى، إلا إذا كان في مشكلة في الحديث فبضطر أن يستطرد في الايه في التخريج. وعند مسلم حسب وراثة أيضا أنه قال لمروان بن الحكم، مروان بن الحكم قال لي اعتراض ده مني أنا عشان تعرف مروان بن الحكم، أحللت بيع الربا. أبو رابي يقول لمروان أحللت بيع الربا، فقال مروان ما فعلت، فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكاك. الصك هديك الخبر إن شاء الله من الجلسة القادم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. شو بقى العلاقة بين ولاة الأمور والحكام؟ برابط الدين. برابط ايه؟ برابط الدين. قال سليمان بن يسار اللي هو التابعي الراوي عن أبي هريرة فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. وخرج مالك في الموطأ بلاغا، يعني قال بلغني أن مروان بن الحكم، ورأينا مسلما قد وصله. الحديث الرابع حديث جابر بن عبد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. أخرجه مسلم من طريق روح بن عبادة، وابن ماجه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كلاهما روح ومحمد. أخبرنا ابن جريج حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول هكذا عند مسلم، اللي هو إيه يعني التصريح بالسماع بدلالة ما ذكرته، وهو بالعنعنة عند ابن ماجه. يبقى مسلم خرجه بالإيه، يبقى هنا انتفت شبهة العنعنة من أبي الزبير عن جابر، ابن جريج أبو الزبير عن إيه عن ابن جريج عن جابر، تمام؟ آه يعني دي خلاص، فأصبح هنا التصريح هنا سد ما عند ابن ماجه بالعنعنة. ذكرت لك فائدة أيضا للتنبيه، ودي فائدة مهمة يعني حتى إذا ربما إذا نظرت في الحديث وجدت فلان وفلان وفلان خرجوا، هذا لا يعنيهم، يعني الحديث فين كما ترى في الصحيحين في الكتب الأربعة. حديث حكيم بن حزام ده أنا وضعت لك في الصفحة رقم 180 على 1. الشجرة دي بتقراها كويس، دي شجرة إسناد الأمامك، دي شجرة إيه؟ شجرة إسناد لحديث حكيم بن حزام. هطلع بقى الاختلاف فينا، استغربت جدا اللي صحح إسناد أو صححه هكذا لذاته، لأجل ذلك استطردت في عمل هذه الشجرة وهذه اللوحة ببين لك هذا الكلام، فيعني اقرأ مع نفسك كده، وإن شاء الله المجلس القادم بنناقشها وننظر ما فيها من فوائد. لكن المقصود حديث حكيم بن حزام في هذه المتون التي أمامك، ونقف عند حديث حكيم بن حزام. ها إلى هنا انتهى المجلس. هو بس أذكر كان أخ يعني أعطاني الورقة هذه وأراد إن هو أولا بالنسبة لإخواني الفضلاء الجدد ما زلت أقول يعني أصبر أصبر. بالنسبة لإخواني اللي هم الجدد بدأت الأمور تمشي معاك ولا لا؟ صحيح؟ يعني بس الموضوع محتاج تركيز شوي، محتاج تركيز شوي. وأنا قلت لإخواني أنا ما برد أحد، وعمري ما منعت الحوار من أحد بالمرة، تمام؟ فإذا كان لديك أي مشكلة إن شئت وفي متسع عندي مش هبقى لديك بشيء، ما عندي وقت بقى أنا بعزوك إلى أي أحد من إخواننا الفضلاء القدامى هنا في المجلس، سواء كان في حديث فقه في عقيدة في أي شيء، فالأمر بنذلك ميسور. لكن طلب العلم الشرعي إذا كنت أنت طالب علم شرعي مضبوط وعاوز تبقى طالب علم شرعي، هذا هو. أما عاوز تجلس مع القوم مرحبا بك، تمام؟ لكن الطالب الذي نعنيه والألفناه من مشايخنا هذا هو. فالأخ يعني بارك الله فيه بيقول يعني هل يمكن تخفيض مادة العلمية؟ تخفيض مادة العلمية يعني لا أستطيع بعد ذلك منخفض مادة العلمية أبدا، ما بقدرش أبدا. حديث حكيم بن حزام ده امبارح خد منه طول الليل، أنا بمر سريعا أجد ناس في كلام ونجد أصرح بإنسان صحيح، أنا استغرب قراءة سريعة كده وجدت ان في كلام تصحح علي اساس قد يكون لغيره بما في الباب، اما لذاته فازاي. فاضطريت ان انا ايه اسرطت كما رأيت ووضعتها لك طبعا ايه بهذه الشجرة المبسطة بين ايديك، مسألة لما استشعرت بلذة البحث العلمي في مثل هذه النصوص والأصول وتبعا لما يعني تعلمته من مشايخ رحمهم الله وحفظا بقي منهم أن طالب العلم يتبع ولا يقلد أحدا، وهذا هو مبدأنا يا أخي الحبيب. نتبع، فإذا اتبعنا نتبع لإيه؟ نتبع بحجج وبراهين. ثم تلحظ أن بكل هذا التحقيق، والتحقيق ليه؟ يعني إيه المختار في المسألة، والمسألة اخترناها للأجل ذلك، واحد اثنين ثلاثة، إما أعلل أو أقيس أو آتي ببراهين، إما بالقرائن الحديثية أو إلى آخره، تمام؟ فأصبح القصور في المادة العلمية لا أستطيع، لكن أنا كل ما بقول لك إن أنت اصبر وإن شاء الله تنال ما تريد، لكن عايز تبقى في يوم وليلة يعني عملاق فقه مقارن وأصول فقه وحديث والكلام ده، طبعا هذا مستحيل، ما يكون أبدا. ياما اتكشر في وشنا، وياما اترمى الألم، وياما تم الغضب، حتى وين بعد ما جيت هنا والمشايخ بيتابعوني، ايه سويت، ايه الاخبار، ايه الكلام ده، قلت لهم انا جالس ما بشغلش، قفل خط في وشي وغضب منه ما كلموني. مع يا اخي يا حبيب، فالاخ يصبر وما ما يملش. وليه بتتحرك؟ انا قلت لك اسالني، ما فيش وقت اقول لك روح للاخ فلان، اخ فلان لن يعبس وجهك ابدا، ما عندناش كده اطلاقا. هتجد ان شاء الله بيجلس معاك وبيعلمك دي كذا ودي كذا ودي كذا، معاك المجلس هو بقول لك اقرأ المجلس وعلم، انت مش فاهم وركز معايا، وبعد ما تروح اقرأ المجلس مع نفسك، ماشي اخواني؟ تمام. هذه مادة علمية قوية انا عارف وجديدة وانا عارف، لكن بالنسبة لاخواني القدامى الامر لهم سهل جدا، لانهم الف كل هذا الكلام، فمش محتاج اعيد فيك ايه ولا بنبه على اي كلمة. فاذا كان في بعض النزول في تبين كلمة فهي للاخوة الجدد، والا فانا لو مشيت على الجدة هم فاهمين انا بقول ايه. احنا في الكتاب ده من 10 سنين بهذا الذي تسمعونه، فالاخ المكرم ما لا يمل، ما يغضبش وما يزعلش، بقول له اصبر ان كنت عايز حاجة، عايز بقى عايز تبقى يعني هو مرة واحدة كده عمرانة هتكون، ودي مخالفة السنة الكونية، مستحيل هتعيش انك بتنتج زي غيرك، هتسقط. ماشي يا اخواني؟ الان اخوة فضلاء اتفرغوا ليسدوا ثغرات في اماكن، باصبح الان في قوة العلمية لتؤهله انه يتكلم بثبات وبرسوخ، صحيح بقى في اطمئنان انه يتكلم، ده عنده اسس، عنده مبادئ، عنده تذوق لغوي كيف يتكلم وكيف يعبر، هذه اشياء مهمة. فانت ما يعني بقول للاخ ان انت ما معلش ما يعني اهدى ولا تغضب، واحدة واحدة. بيقول الاخ يعني بيقول يعني ارجوك، انا في بيصلي وراء بعض الأئمة من الإخوة الفضلاء، والبعض لا يجهر بأمين والبعض يجهر بأمين. سبق في كتاب الصلاة تفصيل هذه المسألة، أنه من السنة أن يجهر الإمام بأمين ويتبع المأموم أيضا بأمين، ماشي؟ سبق هذا الكلام بفحص مفصل في هذه الجزئية، لكن لا تتعجل بأمين قبل أن يقول أمين، يعني يقول ولا الضليل يقول قال إيه أمين، لكن إذا أمل الإمام فأمينه، فإنه من وافق تأمين يبقى هنا مشروع للإمام هنا في هذه الحالة أن يجهر، وده هدي وإذا ذكرت فيه التفصيل في هذه الجزئية، وكذلك المأموم بهذا القيد. الأخ برضو بيتكلم بيقول بعض الإخوة بيتعنت في مسألة رفع اليد، قبض اليد على اليمنى على اليسرى في الصلاة، سبق تفصيل هذه المسألة يعني باستفاضة، وكان المذهب الذي عليه أدينه وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، تمام؟ ومن إذا كان هناك من يقول بالإزدال فهذا اختلاف في فهم نص ولا حرج، تمام؟ أما أن يقال أنها بدعة منكرة كما قال الشيخ ناصر فهذا كلام لا يليق أبدا، فتعتبر هذه من زلات الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والشيخ كان من المنافحين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودارت في هذه الجزئية خاصة مناظرة بينه رحمه الله بين شيخنا ابن باز رحمه الله، وكانت مناظرة ماتعة عظيمة جليلة بين عالمين من أعلام الدين أدب واحترام، وكل كان له وجهة نظري في هذه المسألة. بالنسبة لمسألة الأخ بيقول تحريك الأصبع، يا تحريك الأصبع، تحريك الأصبع إخواني إحنا أيضا مضى فيها بحث مستفيض في مسألة تحريك الأصبع، عملت فرجة إسناد مفصلة جدا من الحديث، أنا أذكر أنه هو من عاصم بن خيبة عن أبي عن وائل، حديث وائل بن حجر، صح؟ وذكرنا فيها على عاصم 15 طريق خالف فيه ابن قدامة، زيد ابن قدامة خالف
هو خلف 14 تمام. فهذا حديث مثال يضرب بشذوذ وهذا ما اعتبرناه. ثم استطردت في تأكيد الشذوذ، أنا أذكر هذا جدا لو إخواني معهم مجلس الصلاة، استطردت في تأكيد الشذوذ بروايات أتيت بها عن 5 من الصحابة، من الصحيح والحسن ويحسن بالشواهد 5، أظن حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبزة وأظن أبي موسى ومجموعة تؤكد على ما أتى به وائل بن حج على الجد تمام. وأنا أذكر في طريق من حد يذكر معي اللي هو في طريق ابن عجلان أتى، ودي احنا قلنا أنه خلف فيها جماعة في لفظة يحركها لا يحركها، لكن الكل كان على أشارة بسبابات يدعو بها تمام. فإذا ابن خدامة انفرد في حديث وائل عن 14 ولم يأتي لا بحديث وائل ولا بحديث 5 ذكرتهم مسألة تحريك الأصبع إلا أيضا زيد بن خدام، يعني يعتبر من حيث الجملة زيد بن خدام انفرد بهذا السياق في انفرادا بحيث مخرج الحديث في حديث وائل، وفي جملة الحديث الأخرى كلها أشار بسبابته يدعو بها وليس في إطلاقا مسألة الايه التحريك. ومع ذلك بأقول لإخواني هذه المسألة بيننا طلاب علم، لكن طبعا بالنسبة لجمهور الناس طبعا لا تمام. الشيء اللي ننبه عليه انه اشار بسببات عندما يقول التحيات لله ينصبها يدعو بها ابتداء وانتهاء، اما عند اشار انه هذا لم ارها بالمرة عند الشهادتين يبدأ يحرك كده وخلاص تمام، هذا لا، هي من البداية الى انهاية ينصب سبابته يدعو بها. الصور بقى العجيبة اللي بنشوفها دي بقى ويقعد يعمل لي كده ويعمل لي كده وكده وها، دي طبعا لا اصل لها البتة تمام تمام اخواني. وان كان هناك مشيخنا من المعاصرين من مشى زيادة ابن قدامة هذه على انه طبعا من حل وقوية الى اخره، لكن في المجلس كما وضحته هذا ما بان لنا من خلال البحث العلمي في هذه الجزئية، فاضح المسألة طبعا مش محتاج بقى سؤال عليها تاني. بيقول برضو بالنسبة مسألة طبعا ايضا انت ما ادري هو يعني انت مسألة اللي هو لحم الابل في الوضوء، قلنا دي اخواني برضو المسألة دي تم تفصيلها فيه كتاب الطهارة صح، وناخد الوضوء وهناك قلنا انه بينقض الوضوء. وانا بقول كلمة جميلة قوي، كنت مرة سمعت الشيخ احمد هذا صاحب في مسجد طهرات، هذا ليس قطحا فيه لكن هو طبعا كغيره الرجل وربما يقرأ عليه لظروف خاصة عنده، ولكن اللي ما عجبنيش ان هو بيهاجم اللي في الساحة. طبعا لك كان كتب يعني بقول لي انت انا ازهري شرطا مش انا ما ازهري مش ازهري، هذا ليه يعنيني بالمرة الازهر دوت ما السماعة يعلق عليها الايه لا يعني هذا تمام كده، لكن القضية مش قضية انا ازهري، لكن هذا يعني ازهري وغير ازهري لا تعنيني عشان ما حبيتش الكلام في هذا الجزء ايه يعني. بدأ يتكلم ويهاجم اللي بيقولون انه لا ينقض تمام، وبكلام فيه استخفاف اي انه ان هو اللي بينقض اللي بينه بينقض ما بينقضش، وفين واحد يتكلم يجيب اقوال عجيبه كده على ايه على قاعده يقول حقيه ورويه ومش عارف الكلام ده. طبعا ايه هو قال كلاما يعني لو كنت كتبت له ورقه كانت تبقى فيها جانب من الاهانه وعيب كبير تمام، ابدا ما يكون هذا على مبادئنا العلميه هذه ما لا يصلح بالمره بهذه الصوره. لكن اذكر شيئا جميلا عظيما نستفيده جميعا وفي كل مجلس ننبه عليه، الإمام النووي ايه؟ الإمام النووي مذهبه ايه؟ شافعي. ارجع في صحيح مسلم وشوف النووي ايه رحمه الله تعالى في القضية هذه، شوف قد ايه الدوران مع النص لا مع إمام المذهب ولا مع الكوم وإنما مع الايه؟ مع النص. فالحكم يدور مع علته، فنحن عرفنا الرجال بالعلم وليس العكس، انت معايا يعني بمعنى ايه؟ بمعنى اقصد ان الرجال ليسوا حكما على العلم وانما العلم حكم على الرجال. الامام النووي بعد ما ذكر الكلام قال جمهور العلماء على عدم النقد. المساله طبعا فصلتها بتفصيل واسع المجال في كتاب الطهاره صحيح يا اخواني، وفيها تعليلات ووضحت فيها الكلام، لكن عجبنا من النووي رحمه الله قال الجمهور على عدم النقد ولكن مذهب أحمد رحمه الله أقوى دليلا. دي حلوة ولا مش حلوة؟ رحمه الله قال ومذهب أحمد كأنه يركن إليه إلى رأي أحمد بن حنبل بالدليل الصريح الواضح، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. واللي قال من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. برضو الأخ بيقول أيضا مصافحة مرة الأجنبية وتنقض وضوء، أنت منقى يعني الحاجة؟ أيضا دي كل ده سبق مسائل مستفيد فيها الكلام، وفرق بين المصافحة وبين نقض الوضوء، تمام؟ فالمصافحة ابتداء محرمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعن أحدكم بمقف حراسي خير له من أن فده هو مصافحة المرأة الأجنبية محرمة. لكن النقض شيء آخر، وذكرنا ملخص القضية هناك أنه بينقض بضابط الشهوة لأنها مظنة حدوث الحدث، ها؟ ودي كان طبعا فيها أقوال سبقت. أيضا مس بول وأنا باخد دش مس العضو أثناء الاغتسال على اساس ان من السنه انه يجوز ايه من السنه ان اتوضا قبل ان اغتسل، بيقول لك انا اتوضات واغتسلت وبعد ذلك مسست ذكري، تمام. ايضا يقال في هذه الحاله اذا مسه بايه بشهواته. وبعدين بقى بقول الجماعات الحزبيه او التنظيم الاجتماعي، التنظيم الجماعي، التنظيم الجماعي الذي اعرفه يعني بقى مثلا في حزب او في جماعه، الجماعه لها رئيس وبعدين لها نواب ومش عارف الكلام ده، وكل من ينتمي إلى هذه الجماعة يخضعون لها له ولاء وبراء، تمام. ومتابعة أمره في المكره والمنشط. الله، بهذه الصورة ما فيش أي حاجة. المبايعة بقى ومش عارف بقى يتبع أساليب التقية ومثل هذا الشيء. فبهذه الصورة يا إخواني هذا ابتداع في الدين، هذا ابتداع في الدين. فالأخ بيقول وهل أنصار السنة نقول حزب أو أن هو تنظيم جماعي؟ لا يا إخواني، طب إحنا في تنظيم، فأنصار السنة ليس كذلك، ففرق بين هذه وهذه. فالسنة تنظيم إداري يعني جماعة إدارية، تجد هذا إداريات، تمام؟ تمام؟ هل فينا من يوالي ويبارك هذا أم أننا للشرع؟ صحيح؟ هل هناك مثلا أنا أقول شيخنا شيخ زكريا الفرع ممكن لا أخليه في مسألة أو نتكلم ونتشاور في مسألة؟ بل الشيخ حفظه الله، ويمكن أخونا الشيخ محمد حسني يلحظ هذا الكلام، أنه لا يأخذ أي قرار، مع أنه هو رئيس الإيه؟ رئيس الفرع، لا يأخذ أي قرار البتة إلا باجتماع مجلس الإدارة، مع أنه رئيس الفرع وله الحق، إلا أنه احترم المجلس المكون من 11 عضو، ونجلس في المجلس والشيخ يقول ما رأيكم نتشاور، وكل واحد يعطي المسألة من وجهة نظره من حيث الإيجابيات والسلبيات، ثم بنصوت على المسألة وتكون بهذه. هذه حزبية؟ صحيح؟ ما في. يعني لو جه مثلا قال مثلا من ضمن أشياء كل بتوع أنصار السنة يشتروا مسند أحمد علشان نعطيه مثلا لأسرة الشيخ صفوت الدين رحمه الله، صح؟ ولا حد يشتري ولا حد يعمل، لو اشترى مثلا ما حدش هبص للكلام. لكن لما أرجل مثلا رئيس فرقة من الفرق أو جماعة من الجماعات في مصر وخارج مصر كل شيء مستد أحمد علشان الرياح يروح لأسرة المرحوم اللي مات الأول أو اللي راح فين والكلام ده، مساعدة مش عارف ايه، تمام. مع ان اللي جابه أنا متأكد لو جابه ايه الطبعة الميمنية، الطبعة الأصلية اللي فيها الأفيد ملزقت بعضها، يعني مش عارف يورى حتى اسم الراوي. لكن جابها ليه؟ جابها لأن الرئيس العام وجه نداء لكل من ينتمي إلى الجماعة بشرائه، فلبينه ولاء وبراء، تمام؟ إذن فرق ما بين أن يكون في شيء إداري وفين أن يكون في تنظيم جماعي وحاجات سرية واجتماعات سرية وتخطيطات وتكتيكات ومش عارف إيه ومثل هذا الشيء. طبعا هذا في أنا أقول بأن هذا الشيء مبتدع ليس له أصل في الشريعة بل يؤدي الى الشقاق. وانا يعني انا عن نفسي يعني خصموني واعترضوني وما حدش بيكلمني، ها، وغيره من اخواني ومشايخنا الفضلاء هنا بسبب خلاف وجهات النظر. كنا حبايب من يومين وبعدين بنتكلم في بعض المسائل، كشرت عن انيابي وكشفت الامور، اتخصمت. يبقى دي ولاء وبراء ده لمين؟ لدين ولا ولاء وبراء لمين؟ ها، ولاء وبراء لدين ولا الجماعة؟ يا ابني وجه في الوجه ما بيسلم علي، فاكر الشيخان اللي كان احتد عليه هنا في المسجد هنا وقال انت بتتكلم في العقيدة والعقيدة والعقيدة وبعدين كل المسجد ملتحين عقيدة ايه بقى؟ هما الفيل ولا والبراء. فاكر الشيخاني بيقابلني في جامعة سلامش علي، يعني اقصد لا يلقي السلام وجها لوجه، وان القيته لا يرد علي السلام. حلو. يبقى اذا انا اذا انا مشيت معاه لاجل جماعته يبقى حبايب، ما مشيتش معاه لاجل جماعته لاجل فكره وافكاره يبقى عداني. صحيح ولا؟ يبقى ده ايه ده؟ ولا وبراء ماذا؟ هذا اتباع هوى يا اخوان. يعني في هذه الصورة يعني ارجو من اخواني الفضلاء وصية: العلم الشرعي، العلم الشرعي هو تمكينك، هو تمكينك مع نفسك ومع أسرتك ومع مجتمعك. ها بالعلمك الشرعي تعرف لكل ذي حق حقه. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى الحق والرشاد، وأن يهدينا وإياكم